بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة وهو هرم وقيل عمرو، هرم وقيل عمرو وقيل عبيد الله وقيل عبد الرحمن، أي خلف في اسمه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي قال وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم، والقصعة الصحفة الكبيرة، قصعة من ثريد ولحم، والثريد هو الخبز إذا أدم باللحم والمرق، كما قال الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد، وهو أفضل الطعام. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال: فتناول الذراع، أي من ذلك اللحم أخذ الذراع، لأنها كانت تعجب كما تقدم في الطريق الأولى لجودة لحم الذراع، وكانت أحب الشاة إليه، أي أحب لحم الشاة لحم الذراع، فنهس نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ثم نهس أخرى فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة. فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: ألا تقولون كيف، أي كيف تكون سيد الناس يوم القيامة، والها ها هنا ها السكت كيف. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقوم الناس لرب العالمين، أي فذكر سبب سيادته يوم القيامة على الناس كلهم ولا فخر، وهو أن أهل الموقف يأتي بعضهم إلى الأنبياء فيطلبون الشفاعة، فكل نبي يعتذر ويحيل إلى غيره حتى يأتوا نبينا عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها، فيخر ساجدا ويثني على الله ويحمده بمحامد يلهمه الله إياها، فيقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، إلى آخر الحديث كما تقدم. فنبينا عليه الصلاة والسلام سيد الناس في الدنيا وفي الآخرة، وأما حديث أن رجلا قال: يا رسول الله، قال: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وفي الحديث: إنما السيد الله. المراد بذلك السيادة المطلقة لله، السيد الله أي السيادة المطلقة لله سبحانه وتعالى، أما المقيدة فنبينا عليه الصلاة والسلام له القدح المعلى منها من السيادة، فهو سيد الأولين والآخرين كما في هذا الحديث. والسيد هو الذي له سيادة في قومه كما تقدم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس، إلا أن نبخله. قال وأي داء أدواء من البخل؟ سيدكم عمرو بن الجموح، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، كان كريما رضي الله عنه. وحديث لا تقول المنافق سيد، فإن قلتم المنافق سيد فقد أغضبتم ربكم، الحديث في انقطاع. قد يكون الإنسان كافرا له سيادة في قومه، أو منافقا له سيادة في قومه. قال وساق الحديث بمعنى حديث، رجعنا إلى الحديث، وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة، وزاد في قصة إبراهيم فقال وذكر قوله في الكوكب هذا ربي، وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم. لأن في الحديث الأول من الطريق الأولى قال وذكر كذباته، وهنا جاء بيان هذه الكذبات، وإن كانت تورية، لكن هي كذبات بنص الحديث. والكذب هو خلاف الواقع، قد يكون عن عمد، قد يكون عن خطأ، قد يكون لمصلحة. فقوله هذا ربي أراد محاجة قومه ومناظرة قومه، ليبين لهم بطلان آلهتهم التي يعبدونها والتي يعتقدون فيها الاعتقاد الباطل. فقال في حين ذكر الكوكب والقمر والشمس هذا ربي هذا أكبر هذا، ثم يأفل قال إني لا أحب الآفلين، أي أراد أن يبين لهم سفاهة عقولهم، وبأن معبوداتهم التي يعبدونها باطلة لا تستحق أن تعبد، في سياق المناظرة والمحاجة، لا أنه يقرهم على ما يعتقدون، بدليل أنه قال بعد أن ذكر الشمس وأفولها إني بريء مما تعبدون، قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا المشركين، إلى آخر الآيات. وهكذا سفه عقولهم وأنكر عليهم في سورة، كما في سورة الأنبياء وفي سورة الشعراء وفي سورة الصافات، بين بطلان ما هم عليه. وقوله لآلهتهم بل فعله كبيرهم هذا، حين حطم آلهتهم وترك كبيرهم، قالوا من فعل هذا بآلهتهم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، تبتيكا وتقريعا لهم. وقوله إني سقيم، أي سقيم من عبادتكم الباطلة، كما في سورة الصافات، أي مما صدر منهم من العبادة الباطلة لهذه الآلهة الباطلة، مرض من صنيعهم ذلك، وأراد أن يبين أن ما هم عليه على ضلالة وغواية تجلب السقم، وعبر عن ذلك بأن هذا كذب، أي لم يكن فيه سقم بدني، وإنما قد يكون هذا السقم في القلب بسبب ما رأى من العبادة الباطلة من تعظيم من لا يستحق التعظيم، والله المستعان. قال: والذي نفس محمد بيده، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصارع الجنة إلى عضادتي الباب لك ما بين مكة وهجر أو هجر ومكة. قال: لا أدري أي ذلك. قال: وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن طريف ابن خليفة البجلي قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم وهو سلمى الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة، أي أبو مالك رواه أيضا عن ربعي بن حراش عن حذيفة. فالحديث جاء عن أبي هريرة وجاء عن حذيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس، أي في عرصة القيامة، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، أي تقرب لهم، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه كان بكلمته كن فكان إبراهيم، وروحه كما قلنا ضمن الأرواح المخلوقة، إذ أن الله أمر جبريل عليه الصلاة والسلام أن ينفخ في مريم فكان عيسى عليه الصلاة والسلام بأمر الله. فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له أي بالشفاعة، وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، أي على يمينه وشماله، وترسل الأمانة والرحم فتقومان في جنبتي الصراط يمينا وشمالا، لأهمية الأمانة ولأهمية الرحم، فإن حصل من العبد تفريط وتقصير في شأن الأمانة والرحم فيقفان ويسألانه عن ذلك، عن تفريطه في هذا الجانب في هذا الباب، نسأل الله العافية. فالمطلوب أن الإنسان يتصف بالأمانة ويؤدي الأمانة، يكون مؤديا للأمانة التي ائتمنه الله عليها وهي شرعه ودينه، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويقف عند حدود الله ولا يتعداها، ويراقب الله فيما يأتي ويذر. وهكذا أيضا الرحم لها حق، وهي قرابة العبد من قبل أبيه ومن قبل أمه، فمن الرحم من حقه أعظم وهو الرحم القريب، ومن كان أبعد فحقه بعد ذلك. فالإنسان إذا قطع رحمه فيسأل عن ذلك، والرحم تقف على جنب الصراط، على جنب الصراط تسأل من حصل منه تفريط فيها والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال الله تعالى تقول الرحم من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وأدلة كثيرة فيها الحث على صلة الأرحام والنهي عن قطيعة الرحم، وشأن الرحم عظيم. قال وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولهم كالبرق، أي يمر الناس من ذوي الأعمال على الصراط على حسب أعمالهم، فمن كان عمله كثيرا صائبا صحيحا يمر سريعا، ومن حصل تقصير في ذلك في هذه الأوصاف تكون سرعته دون من سبقه إلى تلك الأوصاف. قال فيمر أولهم كالبرق، أي على الصراط المضروب علامة جهنم. قال قلت بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، أي بسرعة هائلة، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال إذا مر الرجل مسرعا يشتد. قال تجري بهم أعمالهم، فالناس على حسب أعمالهم في ذلك الحين في ذلك المكان، ونبيكم قائم على الصراط فيقول، وفي الحاشية في المطبوعة يقول ربي سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، أي على يديه ورجليه لقلة عمله. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، هنا تأخذ وفي المطبوعة يأخذ، وفي المطبوعة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في نار جهنم. فمن الناس من يخدش وينجو، أي يعبر على الصراط وتحصل له خدوش من تلك الكلاليب التي على حافتي الصراط كشكو السعدان، أي كلاليب لها معكوفة الأطراف تخدش من شاء الله ممن يمر على الصراط، ممن قصر عمله وضعف عمله وقل عمله. قال فمخدوش ناج، فمنهم من يخدش ينجو، ومكدوس في النار، ومنهم من تأخذه تلك الكلاليب فيكدس في النار ويقع في النار والعياذ بالله. والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا، أي لمسافة سبعين خريفا، وهذا يدل على بعد قعرها. قد سمع النبي عليه الصلاة والسلام وجبة فقال هذه حجر وقعت في نار جهنم رميت منذ سبعين خريفا، قال هل سمعتم وجبتائي سقطتها، ثم أخبر أنها حجر وقعت في قعر جهنم رميت منذ سبعين خريفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مما يدل على بعد قعر النار وعظمها، نسأل الله أن يجيرنا منها. وهذا حديث أبي هريرة وحديث حذيفة في الشفاعة العظمى أن بعض أهل الموقف وهم المؤمنون يأتون إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم يأتوا ثم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فيشفع. وفيه زيادة أن الرحم والأمانة تقومان جنب التيسرات، فليحذر الإنسان من أن يترك الاتصاف بالأمانة أو يقطع رحمه أو يقصر في ذلك ويفرط، فشأن الأمانة عظيم وشأن الرحم عظيم وحقها عظيم، فينبغي الاتصاف بالأمانة وينبغي صلة الأرحام والإحسان إلى الرحم بحسب الاستطاعة. فإن كنت ممن وسع الله عليك تعاهد أرحامك، تعاهد المحاويج منهم، كن لهم عونا ومد يد العون إلي لهم. فإن كنت ممن قدر رزقه أي قل، فصلهم بما تستطيع من معروف، بما تستطيع تعاهدهم بالسلام والزيارة والصلة بحسب الاستطاعة. وفي آخر الحديث أن الناس يمرون على الصراط المضروب علامة جهنم بحسب أعمالهم كما ذكر في الحديث. فينبغي الإحسان في العمل والاستكثار منه، فكلما كان عمل الإنسان حسنا صوابا كثيرا موافقا للأدلة الشرعية مر بصاحبه سريعا. فالعبد على قدر عمله يمر على الصراط، فالعمل الصالح يقدم صاحبه في الدنيا والآخرة ويكون سببا لنجاة صاحبه، سببا لدخوله الجنة، وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون، سببا لنجاته من النار كما في هذا الحديث أن الناس يمرون على قدر أعمالهم على الصراط. فمنهم من يمر كالريح، منهم كالبرق قبل ذلك، منهم كالريح، منهم كأجاوذ الخيل، منهم كأشد الرجال سرعة وشدا، وهكذا. فينبغي الاستكثار من الأعمال الصالحة والمبادرة إليها والمسارعة إليها، فهي سبب نجاة العبد من النار وسبب دخوله الجنة كما دلت على ذلك الأدلة. ونسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.